الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. الكلام في هذه المسألة في إثبات أن الله تبارك وتعالى لا يفعل قبيحا، فلا يرتكب الظلم والجور ولا الكذب ولا خلف الوعد وغير ذلك من الأفعال القبيحة، كما أنه عز وجل لا يترك واجبا. فلا ينقض تبارك وتعالى غرضه، ولا يترك الصدق في مورد الصدق والعدل في مورد العدل، وهكذا فيما إذا كان ترك الحسنيه يترتب عليه عنوان قبيح كعنوان نقض الغرض. وقد اختلف الناس في هذه المسألة وانقسموا إلى ثلاثة أقوال، وتقسيم الآراء إلى ثلاثة أقوال يبتني على نظر أولي في هذه المسألة. والأقوال الثلاثة هي: القول الأول ما ذهب إليه الأشاعرة من جواز صدور القبيح منه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل لا يسأل عما يفعل، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وليس للعباد أن يحكموا على أفعاله بالقبح أو بالحسن. الرأي الثاني هو رأي الإمامية ومشهور المعتزلة، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، لا يخل بواجب. وأكرر معنى لا يخل بواجب، يعني لا يترك الحسن إذا كان يترتب على تركه عنوان قبيح كعنوان نقض الغرض، مع إمكان صدور ذلك منه، فهو لا يفعل مع إمكانه على الفعل، فالمنفي هو الإمكان الوقوعي إلى الإمكان الذاتي. والرأي الثالث هو الذي ذهب إليه النظام. النظام يقول: الباري تبارك وتعالى لا يفعل القبيح ويستحيل صدور القبيح منه، ومعنى الاستحالة نفي الإمكان الذاتي. لو كان ينفي الإمكان الوقوعي لكان رأيه هو الرأي الثاني الذي نقلناه. الثالث النظام. لماذا قلنا بنظرة أولية تنقسم الآراء إلى ثلاثة أقسام؟ لأنه يمكن أن ننظر إلى المسألة بنظرة دقيقة فنقول في الواقع لا يوجد إلا رأيان. رأي يقول الله تبارك وتعالى يجوز عليه أن يفعل القبيح، ورأي يقول الله لا يجوز أن يفعل، والذي قال بعدم الجواز انقسم إلى قسمين، بعضهم قال بإمكان الوقوع ذاتا، وبعضهم نفى الإمكان الذات. لماذا نقول إذا نظرنا بنظرة دقيقة يمكن أن نقسم الآراء إلى قسمين؟ لأننا يمكن أن ننظر للمسألة بنظرة أدق ويتضح أنه لا يوجد إلا رأي واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. جميع المختلفين في المسألة يتفقون على أن الله لا يفعل القبيح. نعم اختلفوا في جهتين. الجهة الأولى هي أن الظلم والكذب هل هما وما شاكلهما من الأفعال قبيحان ذاتان فيكون صدورهما عن الله صدور للقبيح من أو لا ليس قبيحين بالقبح الذاتي هما قبيحان من العبد أما من الله تبارك وتعالى فليس بقبيحين فإذا صدر منه هذا لا يعني أنه صدر منه قبيح هذه هي الجهة الأولى فقال الأشاعرة ليس قبيحين في ذاتهما ولذلك نقول بجواز صدورهما عن الله تبارك وتعالى ومع ذلك نقول بأن الله لا يفعل القبيح وخالفهم في ذلك الإمامية أتباع الإمامية المعتزلة وقالوا هذه الأفعال قبيحة في ذاتها ونقول لا تصدر من الله تبارك وتعالى لأنها قبيحة أما الأشعري يقول قد تصدر من الله وإذا صدرت لا تكون قبيحة وقولي بجواز الصدور لا يعني لا يعني أن الله تبارك وتعالى يجوز عليه صدور القبيح لأن هذه الأفعال في ذاتها ليست قبيحة هذه الجهة الأولى والجهة الثانية التي وقع الخلاف فيها هي الجهة التي اختلف فيها المعتزلة أنفسهم وهو أن الظن إذا كان قبيح في ذاته هل يمكن أن يصدر من الله بالإمكان الذاتي أم لا فقال مشهورهم بمقالة الإمامية يمكن ذاتا وخالف في ذلك النظام وهذه النظرة الأدق في تحديد الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله نبين وجهة نظر المطلوب في هذه المسألة الآن المطلوب أمر الأمر الأول أن نناقش الأشاعرة ونثبت بطلان قولهم والأمر الثاني أن نناقش النظام ونثبت بطلان قولهم أما مناقشة الأشاعرة فقد أورد الشارح رحمة الله تعالى عليه ثلاثة أدلة لإبطال كلام الأشاعرة الدليل الأول هو ما ذكره الماتن ما ذكره الخواجة رحمة الله تعالى عليه في تجريد الاعتقاد وهذا الدليل حاصله أن الظلم والكذب وخلف الوعد وسائر الأفعال التي نعدها نحن من القبائح ممكنة في ذاتها بالإمكان العام وما الدليل على إمكانها هذا ما لم يذكره الشارع ولكن الدليل على إمكانها صدورها من العبد فإنها لو كانت مستحيلة لما صدرت من فرعون والنمرود ومن يزيد ابن معاوية وأضراب هؤلاء الظلم فهي في ذاتها ممكن وإلا لما صدرت من هؤلاء وكما يقول الفلاسفة في آيتهم المحكمة أدل دليل على الإمكان الوقوع وقد وقع الظلم خارجا من العباد فإذا كان ممكنا فلا محذور من تعلق القدرة به عقلان على مستوى مدركات العقل النظري إذ لا يلزم اجتماع نقيضين ولا يلزم تحقق المعلول بلا علة لا يلزم دور لا يلزم تسلسل فلماذا نقيد قدرة الله تبارك وتعالى ونقول هو قادر على كل شيء إلا على هذا نقول القدرة شاملة إذا كانت القدرة شاملة هنا من حقك أن تسأل هل يكفي شمول القدرة لصدور الفعل من الفاعل، أو لا بد من وجود أمور وراء القدرة. القدرة حيثيتها هي أن الفاعل بإمكانه أن يفعل، ولكن نحتاج إلى شيء آخر وراء القدرة، وهو العلم بالفعل وإرادة ذلك الفعل. وحيث أن الله تبارك وتعالى عالم بالأفعال وعالم بحسنها وعالم بقبحها، ويعلم بأن الفعل الحسن فيه جهة حسن لا تزاحمه جهة قبح، أو تزاحمه جهة قبح ليست راجحة، وعالم بأن هذا الفعل فيه جهة قبح لا تزاحمها جهة حسن، أو فيه جهة حسن ولكنها ماذا؟ مرجوح، ليست راجحة على جهة القبح، فإن الله تبارك وتعالى والحال هذه لا يمكن أن يريد ترك الواجب الذي هو الفعل الحسن الذي فيه مصلحة لا تزاحمه مفسدة أو المفسدة مرجوحة وقادر على إيجاده، ولا يمكن أن يفعل القبيح الذي فيه جهة مفسدة لا تزاحمها مصلحة أو تزاحمها مصلحة مرجوحة بحسب تعبير الشيخ علي، لأنه تبارك وتعالى لو ترك الواجب أو فعل القبيح فتركه للواجب وفعله للقبيح لا يخلو وجهه، إما من جهة أنه لا يقدر على فعل الواجب ولذلك لم يفعل، أو لا يقدر على ترك القبيح ولذلك لم يترك، أو راجع إلى جهله بالقبح وجهله بالحسن، أو لا راجع إلى عدم حكمته، قادر عالم ولكنه ماذا؟ يحتار القبيح ويترك الحسن. وكل هذه الاحتمالات الثلاثة منفية عنه تبارك وتعالى، فيتعين أنه تبارك وتعالى لا يفعل قبيح ولا يخل بواجبه، لأنه لو فعل قبيح أو أخل بواجب لزم من ذلك إما عدم القدرة إما الجهل وإما عدم الحكمة، لأن الذي يدرك القبح وقادر على تركه ومع ذلك يختار فعله من دون أن يشتمل على أي مصلحة تكون راجحة على فعله يكون من أوضح مصاديق العابث، والباري تبارك وتعالى لا يكون عابثا. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الخواجة واعتمد عليه الشارح رحمة الله تعالى عليه. هذا الدليل بهذا المقدار لا ينفع لرد كلام الأشاعرة، لأن لما بيناه في النظر الأدق في تحديد محل الخلاف في هذه المسألة، فإن الأشاعرة لا يلتزمون بقبح الأفعال في نفسها بقبح ترك الواجب في نفسه حتى تقول الباري تبارك وتعالى قادر وعالم بالقبح فلو فعل لكان مجانبا للحكم، هو يقول لك هذه الأفعال في ذاتها ليست حسنة في ذاتها ليست قبيحة، هي بلحاظ الله تبارك وتعالى لا تتصف بالحسن ولا تتصف بالقبح، فدليلك هذا لا يجري في حق الله تبارك وتعالى من رأسه. من هنا لا بد من تتميم هذا الدليل، والتتميم أن نضيف مقدمة وهي
أن
الأفعال في ذاتها تتصف بالحسن والقبح، ولهذا المصنف أول مسألة بحثها في أفعال الله تبارك وتعالى مسألة إثبات تقسيم التقبيح العقلي، وأخسر طريق لإثبات ذلك هو الدليل السادس الذي نقلناه. تتذكرون نحن في إثبات التحصيل والتقبيح العقلي ذكرنا كم دليل؟ 6، صحيح؟ الدليل السادس ما هو؟
النقل.
أحسنتم، الدليل النقلي هذا أخطر طريق، لأن الأشعري لا عقل له، فيمكن أن يتعامل معه
بالنقل،
فيقال كيف تقولون لا يوجد في مورد الله تبارك وتعالى حسن أو قبح، والقرآن الكريم مدح الله تبارك وتعالى لأنه فعل بعض الأفعال، ومدح الله تبارك وتعالى لأنه ذم بعض الأفعال، ونفى لياقة بعض الأفعال للذات المقدسة، وأثبت لياقة البعض الآخر لها. إذا كانت الأفعال في ذاتها ليست حسنة وليست قبيحة، الله تبارك وتعالى إذا ترك الظلم فهو لم يترك قبيحة، وإذا فعل العدل فهو لم يفعل حسنة، فلماذا يمدح نفسه على ترك فعل ليس قبيح وعلى فعل فعل ليس بحسن؟ الذي يستحق المادح هو الذي يترك القبيح، أما الذي لا يترك قبيحا يستحق المادح؟ على أي شيء يمدح؟ الذي يستحق المادح الذي يفعل حسن، أما الذي يفعل غير الحسن يستحق المادح؟ على أي شيء يمدح؟ فإذا أثبتنا التحسين والتقبيح العقلي حينئذ يكون الطريق مشرعا لدليل الخاجة. لهذا دليل الخاجة تام، ولكن إذا التفتنا إلى ما ذكره في المسألة
الأولى.
بارك الله فيكم. خب، الدليل الثاني، الدليل الثاني هو لو قلنا بجواز صدور هذه الأفعال من الله كما يقول الأشاعرة، بجواز صدور الظلم، الكذب، خلف الوعد، أتعلمون ما الذي يلزم؟ يلزم من ذلك انسداد باب الوثوق بوعد الله تبارك وتعالى ووعيده، وعدم إمكانية الالتزام بالطاعة واجتناب المعصية. لأنه إذا قال لي الله تبارك وتعالى صلي، إذا صليت إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، سوف أقول يا رب يجوز عليك أن تخلف هذا الوعد، بل يجوز عليك أن تعذبني لأنني صليت، فلماذا أصلي والأمر بيدك لا تسأل عما تفعل، كما يقول الأشاعر. هناك نقطة مهمة في مقام الاحتجاج، هناك أساليب لإفحام الخاص. من الأساليب الحسنة هو أن تجعل الخاص مخالفا للقرآن الكريم، وهذا موجود يعني عند الأشاعر يستعملونه كثير في هذه. تقول الله لا يفعل قبيح، يقول لك وإذا فعل القبيح ماذا تقول؟ هل يلزم من ذلك أن يكون الباري أخل بواجب وارتكب قبيح؟ إن قلت له نعم يقول لك، ولكن القرآن يقول لا يسأل عما أنت، إذا تسأل الله تبارك وتعالى وتحاسبه، مع أن القرآن فيجعل مصادمة ماذا بينك وبين القرآن، وهذا الأسلوب يؤثر على العوام كثيرا، وهؤلاء أخذوا من أولئك. إذا تتحدث مثلا في قضية الصحابة، في أول ما يأتي يقفز ويسرد لك مجموعة من الآيات، تتحدث في مسألة الشرك والتوسل يسرد لك مجموعة من الآيات وهو لا يفقه تلك الآيات، وللأسف العوام أيضا لا يفقهون تلك الآيات، فتظهر بمظهر المصطدم مع القرآن، فأنت في مقام التشنيع عليه عليك أن تعارضه بآيات، ويستحسن إذا ذكر 10 أن تذكر 20، هذا هو الأسلوب. ثم بعد ذلك يفتح مجال استظهار الآيات، استنطاق الدلالة، يكون عندك مجال حينئذ لأن تفكر وتنظم أفكارك إذا جعلته أيضا هو في معرض القرآن. على كل حال، فهو الآن يقول لك أنت بمجرد أن تتحدث عن الله وأنه كذا لا يفعل قبيح أنت تحاسب الله، والقرآن يقول لا يسأل عما يفعل، الله يقول لا يسأل عما يفعل، وأنت الآن تسأل الله عن أفعاله فيجعلك في معرض الاصطدام مع القرآن الكريم. نحن نقول لهؤلاء في المقابل الباري تبارك وتعالى يقول ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبث، وهكذا سرد لمجموعة من الآيات التي تنفي لياقة الله تبارك وتعالى أو لياقة بعض الأفعال ذات الله عز وجل. على كل حال نحن نقول للأشعري في الدليل الثاني إذا جاز على الله تبارك وتعالى أن يخلف الوعد وجاز عليه تبارك وتعالى أن يعكس الآن يعذب الأنبياء وينعم الكفار، نحن ما يدرينا بناء على مسلك الأشاعرة لعل مراد الله تبارك وتعالى أن يطلق الإنسان عنان الشهوة والغضب ويكون مفسدا في الأرض، ولكن القرآن لم يكن صادقا لما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لعل الأمر بالعكس، الله أمر بالفحشاء والمنكر أو هذا الذي يريده، ولكنه على مباني الأشاعرة أبرز خلاف ما يريد لكي يوقع العباد في العذاب. فلماذا العبد إذن يصلي ويصوم؟ ولماذا يزكي ويحرم نفسه من ملذات هذه الدنيا؟ هذا الدليل الذي ذكره العلامة. أنا لم أقف طبعا على من استدل به قبل العلامة، العلامة هو أول من استدل به في كتابه نهج الحق، ولم أجد يعني من استدل به قبل العلامة، وهو دليل حسن ويثبت كلتا المسألتين، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وأيضا يثبت أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، فإنه لو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين لجاز على الله تبارك وتعالى أن يفعل الأفعال التي نراها قبيحة، وبالتالي لا يمكن الوثوق بوعده وبعيده. الدليل الثالث الذي
شيخنا الدليل الثاني الأول جاوب قالوا في العادة أو بالوعد، هل يستطيعون أن يتمسكوا
بالعادة؟ يأتي ما قلنا سابقا في العادة، نحن في العادة أوردنا عليهم ماذا عدة مناقشات إذا تتذكر. خو على كل حال الدليل الثالث الذي ذكره العلامة هو انسداد باب تصديق الأنبياء الذي هو أحد الأدلة التي ذكرناها لإثبات التحسين والتقبيح العقلي، وقد تقدم فلا نعيد، فقط نكتفي بالتطبيق. الآن تعالوا إلى كلام النظام، وهو المطلب الثاني الذي نريد إثباته في هذه المسألة. النظام ماذا يقول؟ النظام يقول الباري تبارك وتعالى لا يفعل القبيح ويستحيل صدور القبيح منه. نحن نقول للنظام يا أيها النظام الظلم ممكن أو مستحيل؟ إن كان ممكن الله قادر على كل شيء، إن كان مستحيل لماذا صدر من العبد؟ يقول النظام من العبد ممكن من الله مستحيل. شلون يا شيخ سمير؟ يقول العبد يمكن أن نتوقع منه أن يكون سفيها قادر على فعل حسن وترك الضر وعالم بالقبح، ومع ذلك بسوء اختياره
لفعل الضر
يمكن، لكن الله تبارك وتعالى يمكن أن لا يكون حكيما. فإذا كان ما يمكن فيستحيل ذاتا حسنت الجواب. نقول يا أيها النظام أنت إذن تلتزم بأن الفعل في ذاته ممكن، وتلتزم بأن نسبة الفعل والترك إلى الله واحدة، غايته تقول لأنه حكيم ليس محتاجا إلى القبيح غني لا يصدر منه القبيح. فعدم صدور القبيح مستند إلى عدم إرادته، لأنه عالم حكيم غني، وهذا معنى أن هذا وجوب عنه مستند إلى اختياره، لا يصدر منه لأنه لا يريد، مو لا يصدر منه لأنه مستحيل ذاتا كاجتماع النقيضين. فأنت في البيان الذي قلته وافقت الإمامية ووافقت أصحابك الذين وافقوا الإمامية، فإننا لا نريد أن نقول أكثر من هذا، أن الله تبارك وتعالى قادرا على فعل القبيح، فليس المانع عدم القدرة، المانع شيء آخر وهو أنه حكيم، والحكيم لا يختار القبيح، هذا ما نريد أن نقوله. ودليلك غاية ما يثبت هذا المعنى، ولا يثبت أن الفعل في ذاته ممتنع ذاتان، بل هو فقط ممتنع وقوع. خلنا نطبق. قال واستغناؤه، الآن الخاجة يذكر لنا الدليل الأول الذي ذكره، الذي شرحه العلامة وذكره كدليل أول ضمن الأدلة الثلاثة في إبطال كلام الأشاعر. واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى، لأنه عالم وليس محتاجا، لا يصدر منه القبح. أقول اختلف الناس هنا، فقال المعتزلة، طبعا التفتوا، نحن قلنا إذا أردنا أن ندقق الأشاعرة يقولون يمكن أن يصدر من الله ما نسميه ظلم ما نسميه، ولكنه عندهم ليس قبيحا في مورده تعالى. هذا الكلام وإن كان هو مراد الأشاعرة بحسب النظر الأدق، ولكن لا ينفع في مقام الاحتجاج عليهم أن تقول الأشاعرة يقولون الله لا يفعل القبيح لأن الظلم عندهم ليس قبيح، وتجعل مصب البحث في أن الظلم قبيح ذاتا أو لا. هذا يعني لا يبرز، لا يعطيك قوة إن صح التعبير في مقام الاحتجاج والمناقشة، بل أنت مباشرة افعل كما فعل العلامة، نحن نقول الله لا يفعل قبيح، هم يقولون هم الله يفعل قبيح، الله يفعل الظلم، الظلم قبيح، الله لماذا تقول هم يلتزمون بأن الله يفعل قبيح؟ لوضوح قبح الظلم وقبح العال، هؤلاء وقبح الكذب وقبح الجار، هؤلاء يصطدمون مع بديهة، مع أمر ضروري، لأنهم يصطدمون مع أمر ضروري، فعبر باللازم لا تعبر بالقول. صحيح لازم المذهب ليس بمذهب، ولكن مع ذلك أن تعبر باللازم في مقام النقاش وفي مقام الاحتجاج. إذا قال لك مثلا الوهابي أنت مشرك لأنك تتوسل بغير الله تبارك وتعالى، والقرآن يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا تقول أنا لست مشرك وأعتقد أن هذه الواسطة من قبل الله والله عبدنا، مباشرة قل وأنت تعتقد أن الله تبارك وتعالى أسفل من الأصنام. اليهود والمسيح وكذلك المشركين الذين في الجاهلية يدركون عظمة الله، ولذلك يرون أنفسهم أحقر من أن يتعاملون مع الله مباشرة ويجعلون وسائط، لأن العظماء هم الذين يجعل لهم الوسائط، وأنت ماذا تحقر الله عز وجل أكثر من هؤلاء وتعتقد أنه ماذا شرع كالأصنام الذي يؤتى إليها مباشرة في نظر اليوم. لا، هو لا يقتنع بهذا الدليل. أنت في مقام النقاش طلعت على فضائية ألزمك بالشرك بأي شيء تلزمه، وأمامك ملايين المشاهدين الذين يتفرجون على نقاشك وحوارك، عليك أن تستخدم الأسلوب ماذا؟ الأسلوب القوي المنفر الذي يوقعه في مشكلة. أي أسلوب؟ تعال بهذا الطريق، هذا الطريق جيد. لا تقول له لا أنا لا لست بمشرك، أنا الله عبدني كلا. قل له أنت لا، هذا حد أسلوبك لا لا أنفي صحة ما قلت، ما قلت صحيح، ولكن الأشنع من أن يكون مشركا في الحي أن تقول له وأنت في نظرتك إلى الله تبارك وتعالى أخس من اليهود والنصارى بل ومن أهل الجاهلية من المشركين في الجاهلية، فإن أولئك أدركوا عظمة الله وأنه ليس شرع لكل وارد، أدركوا العظمة وأن العظيم يحتاج الحقير في أن يصل إليه إلى وسائط، وأنت لم تدرك ذلك. نعم هم أخطأوا في نقطة، هم أنهم جعلوا وسائط من كيسهم وعبدوها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهم أخطأوا في جهتين، أنهم جعلوا وساط من عندهم وعبدوا تلك الوساط اعتقدوا أنها آلهة. وأما أن فوقعت في خطأ لم يقع فيه أولئك، وهو أنك لم تعظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه، ولم تدرك ما يدركه العقلاء بفطرتهم من أن العظيم لا يمكن أن يصل إليه الحقير مباشرة، بل يحتاج الحقير إلى ماذا؟ إلى وسائط، استحالة الطافة اللي ما قالبها إلا النظام صاحبنا، قاعد تبي تطفر أنت مباشرة خاطئك وسائط.
لا ويقول ما ينافي العظمة، وهو الذي أمرنا أن ندعوه.
هو يقول شيخنا نشقول الآن من البداية إلى النهاية نشقول، أنا ما أقول هو يقول، أنا أقول لازم مذهبه ذلك، ولازم المذهب ليس، ولكن في مقام التشنيع عليك أن تتخذ مثل هذا الطريق، لأنه هو أيضا يتخذه. إذا قلت لي كيف تؤاخذه بمذهب لا يلتزم به، أقول لك القرآن أخذ باللوازم، فالأخذ باللوازم أسلوب قرآن، كيف القرآن أخذ باللوازم، يعني حاسب أناس بمقالات لا يلتزمون بها ولكن يؤمنون بملزومها. إن قلت كيف، أقول أنتم الآن ابحثوا واعتبروا هذا واجب منزلي، بكرة جيبوا لي بعض الآيات الآن، بكرة الآن اليوم خل الطلبة يشتغلون، أنتم تشتغلون إن شاء الله، جيبوا كل واحد يجيب آيات القرآن أخذ فيها باللوازم، يعني قوم ما قالوا بتلك المقالة ولكن قالوا بما هو ملزوم لها وحاسبهم القرآن على اللازم. هذا ما نقصده يا شيخ علي، أنك في مقام الاحتجاج عليك أن تحسن التشنيع لكي تبكت الطرف المقابل، والأخذ باللوازم هو من أفضل الأساليب، وخذ بأشنع اللوازم، ما ذكرته أنت من لازم صحيح، ولكن الأشنع منه ما قلته لكم، هذا هو اللازم الأشنع. إذا قال لك كيف تأخذ بي اللازم وأنا لا ألتزم به، قل له هذا هو أسلوب قرآني. كيف يكون أسلوب قرآني؟ غدا نسمع منكم إن شاء الله. الحمد لله.